ما جرى أي واحد من دينه حتى يتبين يعني ما عندنا أو عنده من هذا.
نعم شو حافظ الصراحة
عند ذلك الصراحة أنه
حافظ
بس
لذلك وقت أنا استخدمت من المسيحة هذه تبيزينها كتبه بس
لكن لا تفيد
العلم
لا تفيد
صداد العلم
ألا
أولا أنت حافظ ما
فهم
ما
عليك على عليك يعني أنت
أنا لا رقيق
أنا عارف
أنا لا رقيس طلاب العلم عليه ولا رقيس نفسي على في الحجر العسقلاني.
اسمح لي حتى
أحسن
كلام. ربما أنت يا شيخ جزاك الله خير طلبت مرحلة من العلم والممارسة العملية لهذا العلم مما لا تجي غيره يمكن أن يعني يصحح لك أو يوجهك مثلا أو يسدي إليك بعض النصائح بحيث يعني تميز فيما إذا كان تأليفا هذا يستحق النشر ويستحق العرض وإلا يحتاج إلى إعادة نظر. بينما نحن طلاب العلم يوجد من يفوقنا علما فنحن نعطيه التأليفة فإذا يعني أوصونا بأن نحتفظ بهذه المؤلفات ونعيد النظر فيها فعلا، وإذا نصحونا بنشر هذه المؤلفات وصححوا ما قد يكون فيها من أخطاء وفيها لقد خرجنا نحن من العمدة، وهذه سنة متبعة عند المحدثين. الإمام البخاري عرب كتابه عن الإمام أحمد، والإمام الترمذي عرب كتابه على البخاري وغيره. فهذه سنة متبعة عند المحدثين أن طالب العلم أو حتى العالم إذا ألف شيئا فإنه يعرضه على أقرانه وعلى مشايخه وعلى من يعني يثق بعلمه وأمانته، فإن يعني وجد فيه دلالة أو كان تصحيحها وبعد التصحيح أصبح هذا المؤلف قابل للنشر والفائدة للنشر تترجع على ما قد يكون هناك من يعني هناك وغلطات وأخطاء قد تستدرك في طبعات أخرى وقد يعني تصحح فيما بعد، أو إذا نصحوه باحتفاظ هذا المؤلف أو بصرف النظر عن هذا الموضوع، فعند هذا يكون هذا طالب العلم ما استقل برأيه ولا يكون قد يعني يعني كان هدفه فقط هو أن ينزل كتاب إلى الأسواق حتى يشتهر أو حتى يعرفه الناس. هذه أول نقطة. النقطة الثانية قولك سلمة الرواد أنك يعني احتفظت من كتابك هذا وأنك لو نشرت زعفات كبيرة من طلاب العلم، فلا شك أنا لا أشك في هذا، لكن الميزان يعني الميزان يرجع إليه، فأنت توازن بين المصلحة وبين المفسدة. إذا رجحت المصلحة فأنا يعني أطلب منك أن تطبع الكتاب، وأنت لا شك ستفعل هذا. وإذا كان رجحت المفسدة مما قد يكون فيها من أوهام يعني تبلبل أفكار طلاب العلم ويعني تضرهم أكثر مما تنفعهم أو تضر بالمؤلف أكثر مما تنفعهم، ففي هذه الحالة تحتفظ بالكتاب لأن الله سبحانه وتعالى يسر تنقيحه ويسر هذا يعني إعادة كتابته مرة أخرى. فهذا اللي أهدف إليه. أنا فيما فعلت في كتابي أنا فيما فعلت بالنسبة لكتابي عرضت على من أثق في أمانته وعلمه ونصحه ومحبته له ولي، وعرضته على من يفوقني علما فنبهوني إلى أخطاء وصححوا لي بعض الأشياء، وعندما استكملتها يعني طلبوا من نشر الكتاب. فأنا في هذا ما ابتدعت من علم وإنما اتبعت سنة المحدثين. فإن كان وقع في هذا أخطاء فلا شك إني أنا أحب أن تبين أخطائي هذه وأرجع عنها ولو أدى هذا إلى حرب كل تخلفك، لكن لا يعني هذا أنه أنا ما أطلع شيء حتى وإن يعني نصحني من أثق بعلمهم وفضلهم يعني نصحه أن ينشر الكتاب، ولن يتعلم طالب العلم إلا من المحاولة. ما دمت طالبنا بالتأليف والاحتفاظ بمؤلفاتنا في بيوتنا ولا تطلع عليها أنت ولا يطلع عليها غيرك من أهل العلم ويصحح لنا لن نتعلم أبدا. والذي يريد أن يدخل البحث لابد أن ينشط مع الرفراف والضحضاح. هذا الذي أفهم وقد أكون مختلف وأنا أنتظر
البيان. إذا هذا كلامه؟ أنت ما الذي فهمت مني حينما بدأت تسألني أنه عندك ملاحظات أو عندك اكتشافات؟ ما الذي قلت لك؟ يعني هذا الكلام الذي أنت تتكلم فيه الآن هو يدل حول قضيتين، إحداهما أنه طالب العلم يؤلف ويعرض على من هو أعلم منه، والشيء الثاني أنه يؤلف ويطبع وينشر. هذا ما كان من كلامك آنفا، أليس كذلك؟ أول ما يؤلف مؤلفا
يعرض،
اسمح لي أنا أقول العكس الآن، يؤلف مؤلفا ثم ينشره على الناس. هذا ما كان من كلامك يزدل أن هذا المبتدي والذي يروي تعبيره في الإخراج يؤلف ثم يعرف مؤلفه على أهل العلم، فإن هو فقط أو بدا لهم شيء من الملاحظات أو التصحيحات قدموه أو قدموه إليه ثم ما هو ينشر. فالآن ليس كلامك إذا مخالفا لقول أنا، وهو لا نعرف شو هو قولي ما هو قولك، ما نستعجل اقتصاد الثمرة قبل موضعها. فأقول أنا قلت لك وأقول لغيرك ولا أزال، إذا لم يكن لكم سابقية تأليف في مواضيع علمية حديثية ينتفع بها الناس إذا اطلعوا عليها، فلا أنصح لكم أن تشتغلوا بالنقد، لأن الناقد يجب أن يكون بصيرا، والمفروض أن هذا المبتدئ في طلب العلم فسيكون نقده فجا غير ناضج. لهذا أنا أقول ألف لنفسك وألقه على ربك، ويوما ما ستصاب مثل ما أصبت أنا به، أن هذا الكتاب فيه فوائد جمة لي أنا، ولكن لا يصلح نشره لكثرة الأخطاء التي أنا أسددها بنفسي على نفسي. أنت الآن تعالج هذا النقص بطريقة على حساب غيرك، فتقول نحن نعرف هذا الكتاب على أهل العلم، فوجدوا فيه أخطاء إذا لا صححوها، ثم يبقى الكتاب كأنه سالم من أي خطأ، وسوف لا يكون كذلك لابد، يعني لأنه التصوير الصحيح كما قلنا كثيرا أمر نسبي، فنشر هذا الكتاب. طيب ماذا سيفعل هذا الكتاب في المجتمع الإسلامي أولا؟ وهل بالإمكان أهل العلم أن يتفرغوا لكل من ألف رسالة ولكي يتجاوز مع نصيحة الناصر أنه لا تتسرعوا بنشر ما ألفتم لأنكم بعد في الأخلاق وإنما ألفوا لأنفسكم؟ لا، هو يريد ينشر، لكي ينشر فهو يعرض مؤلفه على أهل العلم. طيب أنت قد تظن مثلا أنه أنا من أهل العلم، لكن أنا لست كما قلت لك في حديث كابر، ما عندي فراغ من أقراسي وما عندي من أمور علمية لا تفتح لي مجال إني إجي آخذ كتابك وكتاب زيد وعمر وذكر إلى آخره وقدم لهم إيش الملاحظات حتى ينضج الكتاب وينشر. لو هذا كان ممكنا كان هذا هو عين الصواب، لكن هذا ليس ممكن بارك الله فيك. ثم أنا سأقول لك شيئا بالنسبة لما عرضته، أنك عرضت هذا الكتاب.
السلام
عليكم. السلام
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت بشد قدمت هذا الكتاب وقح هناك بعض التصريحات، ترى الذين قدمت إليهم هم يعني في ظنك أنت على الأقل هم يعني نغلوا في العلم أكثر من أن هو قد يكونوا في سويته؟ فإن كانوا لا أنا أسأل، فإن كانوا فوق مستواك العلمي يعود سؤال الثالث، هل لهم كتب ألفوها وعرضوها على الناس ووجدت قبول عند أهل العلم أم لا؟ طيب فما يكفي نحن المفروض والله عرفنا الكتاب على زيد بكر وعمر وأدوا لنا بعض الملاحظات، لأن ما من كتاب ينشر إلا وسجوا لبعض آخر ملاحظات عليه. فإذا أنا الذي أتاري من كلامي أنك إذا ألفت كتابا وعرضته على أهل العلم المتخصصين في هذا المجال وصححوه لك وأجازوا نقول التعبير الحديث أجازوك بنشره، وهذا غاية ما يظهر. لكن أقول الآن هل هذا هو الواقع؟ مش بالنسبة إلى الواقع الآن في العالم الإسلامي. لا ما يجب، يجب أن تعرف الواقع، يجب أن تعرف الواقع لتعاليه. اسمعني أقول لك نهاية المطاف، أنا الآن أجد نفسي مضطرا وليس دائما، كلما جاءتني ملاحظة أضعها في المكان المتعلق بالكتاب، فإن قرر لهذا الكتاب أن يعاد نشره وطلبه مرة أخرى درست هذه الملاحظات فأخذت ما بدأني منها يعني صوابا واستفدته وضمنته إلى الكتاب. وقد أشير أحيانا بمن كان السبب في هذا التصوير، وقد يكون الأمر أوسع من ذلك، فأكتفي بإشارة سريعة إلى أغيره. الآن أنا غالب في هذه الرسائل التي تأتيني من كل صوت ومن كل جانب، ترى هل تراني لا أنزل في سبيلي أن رب العالمين؟
نعم
شيخ داود الدين
خليك منك
أننا يعني تأتينا بعض مؤلفات بعضها خلفت ونشرت وبعضها الأدبيات مطبوعة للآن الكاتبة، فأنا لا أشك لأن أي كتابة تكتب فأنا سأستفيد منها ولا شك. يكفي أن بعضا يذكرني لأنك أنت تقول في كتاب فلان كذا وفي كتاب فلان كذا، هذا شيء طيب. فإما أن يكون جوابي فيما يتأثر لنشره من جديد أن هذا صحيح، لكن الكلام المتأخر ينسخ المتقدم، أو الكلام المتأخر وهم المتقدم. هذا أنا يفيدني، لكن لا يفيد المجتمع نشر كل هذه الملاحظات. نفترض مثلا إنسان انتقدني في 50 موضعا في كتاب كبير أو صغير،
صح منها خمسة.
العالم الإسلامي ما الذي استفاده؟ تبلبل في 45، تبلبل رأيه في 45 واعتمد على 5، ومتى يعتمد؟ فيما أنا أوافق، لكن لريثما أنا أوافق. فما قدر هذا المؤلف في العالم الإسلامي؟ قد يكون هو أعلم مني لكن ليس مشهورا في العالم الإسلامي، فانتقاد هذا وهذا وهذا سيوجد بلبلة لا يعلم نتيجتها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إذا نشر نشرا على خلاف ما أنت سفرت معي آنها، أما حينما يجري عليه قلم التحقيق والتنقيح من جمع من أهل العلم، فهذا بعلمه هو لا أحد يستطيع أن ينكر شيئا من هذا. لكن الواقع اليوم غير هذا، وهذا الذي أريد أن أدلل حوله.
اسمح لي أيضا بعد عرض هذا المؤلف على جمع من أهل العلم وتنفيذ ثم نفسه قد يحدث شيء من ذلك، لكن أنا ما أخشى من
ذلك.
لا أخشى، لحظة، هذه الكتابات ينبغي أن لا تكون للعوام، هي لطلاب علم الحديث.
أنا بارك الله فيك، لا يمكن خصه، يجب أن نتكلم معليش، بس يجب أن نتكلم مواضيع تكون واقعية ما تكون نظرية. يعني كتاب الآن ينشر، هل تستطيع أن تحصر نشره في طبقة معينة من ما تستطيع؟
أنا أقول لك
ليش أخذ إذا بنا نتكلم بأمور هي كالشمس في غابة النهار ونقول لا يمكن حصل نشر الكتاب والمطبوع والتجار يتاجرون لهذا الكتاب وما ذلك نقول ممكن حصل كتاب في طبقة معينة هذا يمكن مع ذلك تفضل أنت بغير كيف
يمكن لحظة ولذلك كل مستوى من طلبة العلم سينتقي ما يناسب من الكتب الآن يعني الكتب التي تهتم بالمناقشات هذه المفصلة العميقة هل هذا الحديث هو حسن أم ضعيف أم صحيح هذه لا تستند كل طلاب العلم ولا تستند كل القراء وإنما تستند من يعنيه من هذا الأمر ومن عنده الاستعداد لفهمه ولو تناول أحد طلاب العلم ممن لا يستطيعون فهم هذا الأمر يترك الكتاب فإذا كما ذكرت المثال الذي تقدم الآن لو أن طالبا من طلاب العلم انتقدك في 50 حديث ثم عرض هذا المؤلف على جمع أهل العلم فعملوا متعة في إدراك ما فيه من أربعة
للمسلمين
لا خليني أنا أضع مثال آخر
لا بس أنت تقول كما قلت وأنا ما قلت وكذا
العدد 50
لا أنا ما قلت أنا ما قلت أن هذا الكتاب اطلع عليه أهل العلم ونقهوه أنا ضربت مثلا أنه الآن عندي عشرات من الردود لنقل لكن هذه الردود ما عرضت على أي إنسان إنما واحد بداله خواته الأذكار راح سجلها قدمها للمطبعة نشرها في العالم صار في عند العالم الآن فكرة أن هون 50 حديث فلان انتقد الألباني وهنا 25 حديث انتقد كل آخره وبالأخير لأن هذا رجل مبتدئ وما عرض كتابه على أهل العلم كما أنت ذكرت آنفا وقلنا هذه خطوة جيدة وإنما هو الذي خطر في باله وهو بعث في الأخلاق وهي هذه العبارة وإذا فيه ينشر وينتشر الكتاب فيقع بيد من يعلم ومن لا يعلم أما لما تخرج القضية بأن كتاب نشر وقدم قبل أن يطبع على جماعة من أهل العلم هذا أمر سيء جدا
إذا افترض أمرا أبعد من هذا أنه عرض على جماعة أهل العلم فعلموا وسعهم وقد لا يدانوا في علم الحديث لكنهم بذلوا جهدهم ووسعهم في تنقيح الكتاب وفي إخلاص ما فيه من أخطاء ثم نشر وبعد النشر نظرت فيه فوجدت فيه 50 حديثا كما ذكرت أنت منتقدة وبعد التنقيح من قبلي ما سلمت إلا بخمسة أحاديث وخمسة وأربعين حديثا لا زلت على رأيك فيها ونشرت خلاصة تنقيحك أنت فينبغي على طلاب العلم في هذه الحالة أو الذي أتوقع من طلاب العلم في هذه الحالة أن لا يتبدلوا وإنما يقولوا مجدنا من 45 حديثا إلا بصيرة
لماذا بارك الله فيك لماذا تكرر كلامك الذي أنا أدعو إليه ولا تدندن حول الذي أنا أعرضه عليك وتقول لا أنا مش مكلف أنا قلت لك الآن ما هو الواقع الواقع في هذه المنشورات في هذه الانتقادات هو هذا المثال الذي أنت
التجربة البرهانية
بداية
الإطباع
معليش أنت بتقول الآن أن الموضوع بهذه الصفة نحن نسلم بهذا بل وندعو إليه لكن لماذا ترد الصرف عن الواقع؟ اسمعني لا لأني لما سألتك هل الواقع هكذا تقول ما أدري لماذا لا تدري؟
ما قلت ما أدري قلت أتكلم عن ما يخصني
معليش لكن أنا سألتك ليس عن ما يخصك سألتك عن الواقع فلماذا بارك الله فيك ولذلك أنت تزندل حول نقطة كأنه هي نقطة خلاف وهي ليست خلاف لكن هذه النقطة ليست هي الواقع الواقع هو الذي أنا أقوله وأنا أعرفه أكثر من أي إنسان آخر لأن الردود لا ترد إلي ترد إلي فأجد أشكالا وألوانا من أمور عجيبة لا يفرقون بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ لا يعرفون كيف يتقول الحديث بكثرة الطرق لا يعرفون عمليا من حديث الحسن لغيره كيف حسنت هذا وهذا الطريق فيه فلان والطريق هذا فيه فلان كأنه أنا جاهل كل هذه الأشياء فهم يزندنون حول أفكار منتهى منها عند أهل الحديث والمتمكنين فيه
فلما أسألك ما قولك في هذا الواقع تقول أنا مسؤول عن نفسي. يا حبيبي أنت مسؤول عن نفسك وما نقول لك شيئا حينما تفعل هذا، لكن هؤلاء الناس الذين كلما بدأ بأحد فكرة انتقاد راح طبع رسالة وبلل أفكار الناس، ثم أنا ما الذي أفعله؟ أنا بين عشيئين، إما أني أقطع كل سنتي بالتأليفات اللي مضى عليها بعض عشرات سنين وبعض أقل إلى آخره. لماذا؟ لأني الآن أمام هجمات كثيرة من ناس مستوياتهم العلمية مختلفة تماما، ماذا أفعل؟ إما أن أباشر الرد عليهم وألف كتاب في الرد على فلان فلان، هذا كنت أفعله قديما، فرددت على الحبشي ورددت على فلان فلان إلى آخره. لكن الآن كلما تأخر الأمر كلما كثرت المسؤوليات عني فلا أجد عندي من الوقت، بحيث أنه كل ما جاءني رسالة مؤلفة من 50 صفحة يجي رد عليها وبيقول له أنت أصبت هنا هنا وأصبت هنا هنا ومشاريع العلمية ماذا أفعل بها. لكن لما يكون الموضوع كما ذكرت صحيح أن الفائدة بتكون ليس لي فقط وبتكون لكل طلاب العلم، لكن لا تتوهمن أنه يمكن حصر هذه الكتب بطائفة من الناس دون طائفة آخر. مجرد ما يسمع الشخص خاصة إذا كان في قلبه شيء من الحسن أو البغض أو العداء المذهبي كما تعلم وما أكثر هذا النوع، الرد على ألباني في كذا بدون ما يقرأ رسالة، تكويه العنوان عن المعنون، وله بحاجة أن يعرف إيش فيه صواب ولا خطأ في هذا، هيعمل بلبلي وهي موجودة فعلا. ولذلك أنا أنصح دائما أخواننا في حلب في دمشق في عمان إذا كانوا مبتدئين ألفوا إلى جماعة أنفسكم، لا تسارعوا بالنشر لأنكم بعد ما نضجتم. أنت بنظريتك السابقة عليكم السلام عالجت الأمر بعرض رسالة على بعض أهل العلم، هذا إذا تحقق هذا يكون أمر جيد. لكن أنا مثلا إن ظننت لي من أهل العلم لا، أنا ما عندي فراغ أن أدرس في هذا الفلان ورسالة فلان وأكتب له جواب قبل ما ينشر، أصبت في كذا وكذا وأخطأت في كذا وكذا. فعمليا سيبقى الموضوع الذي ألفه المؤلف يمثل رأيه الشخصي، إلا ما نزل والذي أنت زلت حوله هو مما نزل. ولذلك المسألة أوضح من أن تحتاج إلى بحث كثير. بالقيد الذي ذكرته هذا شيء طيب ويفيد الناس جميعا، أما الواقع فليس كذلك. بسم الله.
طلاب ما دام في الرسائل كثيرة تخير منها ما يعني ترى أنه أقرب إلى يعني الصواب، ثم لو تصحح على نفس النسخة بدون خطابات بدون أي حاجة وقد يساعدك في هذا بعض طلابك
ومشاريع التي نقول ما عندي فراغ انه حك راسي انت تدندن على شيء،
هذه مسؤولية من يتصدى لها
سبحان الله. بس يا اخي انا ماذا افعل؟ انا ماذا افعل؟ اقوم بواجب يشهد اهل العلم
على موائد الان، اذا انت ما تتفرغ بجزء من وقتك لنا من يتفرغ
لنا؟ الله يهديك يا شيخ، هذا الكلام يوجه لانسان جالس هكذا.
لا احنا ما
نطلب الله، انا بحمد الله وفضله فانا يعني اهلي يعتبون علي بحق انهم لا يحظون بحقهم مني، فانا ما عندي فراغ لانه اشتغل هنا واشتغل هنا، فنسال الله ان يمدنا بقوة من عنده.
ان شاء الله
بالعلم كثير.
جزاه الله خير.
يجوز لعن الجن الإبليس مجد.
إبليس ما يجوز، إنما تقول أعوذ بالله من شر إبليس. أين سليم؟ الحمد لله.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء أنت إمامنا هنا وقبل أن تسألني أريد أن أذكر في شيء
قول صلى الله عليه وسلم تقصر الزاعي ومسؤولي فقدرت أن تسألنا الحديث من صحيح من حديث حسن بذاته ولكن الحافظ بن حجر في تخصيص الحديث ذكر عن حديثه من رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما ذكر في تلخيص الحديث عن حديث ابن عباس قال واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال ابن الطلاء في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في البواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال تقتل الفاعل فمفعول به رواه عنه ابن عباس أبو هريرة ثم العجلوني في كتاب كشف الصفه من دين العباد ذكر فقال عن حديث ابن عباس وفي اسناد هذا الحديث كلام وهو من كلام الحافظ في حديث ابي هريره حديث ابي هريره لا يصح قال وقد اخرجه الجزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن ابيه عنه وعاصم المتروك وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ عروج من الاعلى والاسفل وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم فالحديث أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد في المسند.
طيب شو خلاصة الحديث كلام؟
يعني قول العجلون في الحديث في إسناد هذا الحديث كلام.
لا يخلص لكن قبل
كلام الحافظ
عن تلخيص الحديث.
حافظ بن حجر
عن تلخيص الحديث.
نعم.
ما خلاصة كلامه فيه؟
أنه تكلم في الحديث يعني بتضعيف حديث أبي هريرة فقال لا يصح و استنكره فقال استنكره النسائي حديث ابن عباس قال استنكره النسائي
بسم الله ما بنا في أخي استنكار الحديث من طريق أن يكون بمجموع الحديث طويل لكن أنا أشفن علي عبارة هنا وهي هذا خط دقيق ما شاء الله لا مش معي أنت ذكرت عبارة هنا أنه ثبت إيش هو اللي ثبت
كلام الحافظ استنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال ابن الطلاء في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في الوعظ ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتل الفاعل والمفعول به
وثبت
عنه انه قال اقتل الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس ابو هريره وفي حديث ابي هريره ثبت عنه انه قال اقتل الفاعل والمفعول به
والحديث الذي تتكلم فيه ما
هو نفس الحديث ولكن هذا كلام ابن الطلاع
ابن
الطلاع الذي قال بعد الكلام هذا وفي حديث ابي هريره اختنا ان يحطنا كذا قال وحديث ابي هريره لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم ابن عمر العمري
الحديث الذي ثبت ما هو
اقتل الفاعل من فلدي
عمين
رواه عنه ابن عباس
عمين عن ابن عباس
وأبو هريرة
طيب إذا حديث أبي هريرة عند الحافظ ضعيف لكن هو حديث ابن عباس ثابت فكيف يجمع بين هذه الكلمات كلها أخي هذه دقائق هي في الواقع أن نحن صدرنا أن نقول أن سبيئنا في هذا العلم يجب أن يتريثوا في إلبار أحكام هذا كلام كله إنما هو نقد موضوعي يعني في حديث معين لذاته إذا كان حديث أبي هريرة أضعف من حديث ابن عباس أليس كذلك؟ طيب وحديث ابن عباس ما وزنه إذا نزل إليه لوحده يكون حسنا كما أنت نقلت عني آنفا طيب قال النسائي في هذا الحديث لأنه منكر طيب فكون قال إنه منكر لا يعني أن نخرج نحن عن القاعدة في هذا الراوي الذي روى هذا الحديث وأنه حسن الحديث متى نخرج عن هذه القاعدة ما عملك سمعت آنفا مني لما تكلمت عن حديث ابن إسحاق
كنت هنا أظن حديث من إسحاق في التشهد لما كان الإسحاق يسألني في الهاتف
هي
كنت معنا وما كنت معنا هذا هو فأنا جاء كلامي حول ابن إسحاق أن الأصل في حديثه أنه حسن لكن إذا خالف من هو أوثق منه يبقى بقى ينزل مرتبته من الحسن إلى أنه شاذ أو منكر. الآن هنا حديث ابن عباس أظن أنا يروى من طريق رجل اسمه عمر مذكور عندك السند ولا مش مذكور المهم أنه فعلا هو حديث حسن الإسناد وانظر الآن كيف يكون الإعلان أحيانا في أمور لا يعلم بها الحديث وهو يقول أنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في اللواط ما قتل في اللواط رجمة في اللواط كوي لكن هذا الكلام ليس دقيقا لأننا سنقول هل ثبت أن أهدا لاط في زمن عليه السلام فحينئذ يقال لم يثبت أنه رجم في اللواط لو ثبت على أحد أنه لاط ولم يثبت أنه ما رجم يكون هذا الإعلال في مكانه أما أصل الدعوة أنه لم يأتي مطلقا أن أحد لاط فحينئذ لا يصح إعلال هذا الحديث وهو في مرتبة الحديث الحسن بمثل هذا الإعلال لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد ما بني على معدوم فهو معدوم فليس عندنا رواية مطلقا أن أحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقال حينئذ في إعلال هذا الحديث ما دام أنه ثبت بإسناد حسن اقتل الفاعل والمفعول والله ما ثبت لدينا يعني خلاصة الكلام ما ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الحكم أي تنفيذ هذا الحكم يستوجب ثبوت مقتضى تنفيذه هذا غير موجود واضح هذا ولذلك طالب العلم عليه أن يأخذ من مجموع هذا الكلام الذي يتناقض في رواية أنه قال فلان حديث ثابت لكن فلان أعله لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننظر في هذا الإعلان هل هو ماشي وهذا نستطيع أن نعطفه على موضوع الجرح مقدمة للتعديل وقد تكلمنا أكثر من مرة أن من شرط هذا الجرح أن يكون فعلا جرحا ولكن لو أعد مثلا هذا المجروح أو جرح لأنه مثلا كان مرجيا هذا جرح لكنه ليس جرحا مقبولا كذلك هنا أعد هذا الحديث لعلة لكن هذه العلة ليست مقبولة لأنها قائمة على أساس أنه وجد من اقتضى تنفيذ هذا الحكم ولم ينفذ وهذا من يوجد فإذا هذا الإعلان لا محل له من إعراض كما يقال غير شلون
في تخريج الحديث عن بالنسبة لكلام الحافظ يعني الاستدلال لأنه لا
كيف
في تخريج الحديث يعني هذا حديث من كتاب الصار المسلول الذي أنا
بصار المسلول
على شهر المرسول شهر كان تنين
من الأخرين
لا مذكور في كتاب الصار المسلول وأنا الآن لفضل تخريج الحديث المريد في كتابها في التخريج هل يعني نستبعد هذه الكلام الحافظ من حجر في تخريج الحديث
والله هذا يعود إلى خلاصة الشخصية أما أنه لما تسألني وأقول ما دام أنا حكمت على أن الحديث صحيح لغيره فهذا رأيي أما أنت لا أدرس كلامي موجود وكلام الحافظ موجود وكلام العجلون موجود فأنت كون رأي عندك ثم اتق الله عز وجل واطلب ما يسمع إليه نفسك
هنا في حديث آخر وقد روى الإمام أحمد في المسند عن ابن سعد بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحفيظ بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. ذكر الإمام أحمد محمد الشافعي رحمه الله فقال ابن كعب ابن مالك يحتمل أن يكون عبد أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن، وكلاهما ثقة، وكلاهما روى عن الزهري، والإسناد صحيح بكل حال. فشيخ الإسلام ذكر أن الحدود مروج في مسلم الإمام أحمد. أنا رجعت برضه للكتاب حفظك الله في الأرواح، فوجد لي طرق أخرى غير طريق ابن كعب، فبحث في المسند ما وجدت الحديث بنفس الطريقة اللي هو عن ابن كعب ابن مالك عن عمي. فهل يقصد أو يكون ابن عمي غير عبد الله غير عبد الرحمن؟
إيه هذا الذي أنا في ذهني هو كما قال الإمام أحمد الشيخ أحمد رحمه الله أحمد بن شاكر المصري المحدث الذي باعتقادي كان ينظر مثله مع بعض الملاحظات التي لا يلزم منها أحد إطلاقا. الذي يغلب على الظن هو كما قال أنه عبد الله أو ابن عبد الرحمن، وأيا ما كان فيكون إسناد كان صحيحا، لكن هذا يشترط للجزم بهذا أن يراجع ترجمة التعب، فإذا لم يكن له من الأولاد غير عبد الله وعبد الرحمن فالكلام حين ذاك سليم له فلا عليه، أما إذا كان له ولد ثالث وكان هذا الولد مثلا ليس في ثقة الأولين فهنئذ يأخذ هذا الحكم وجها آخر.
طبعا هذا حتى المسلم ما وجدته.
طيب كيف بحثت عن هذا الحديث المسند؟
عن وجدت مسعد بن مالك
رجعت إلى مثل التعب من مالك
في أحاديث
رويت عنه رجعت إلى مثل التعب من مالك. هل في مثل واحد من المسند أو في أكثر من مثل؟
الثالث
الذي أريد أن أذكر بهذه المناشرة أن المسند أحيانا يورد الحديث في غير بابه في غير مسند راويه، هذا يقع أحيانا، ولذلك فلا يكفي للجزم لأن هذا الحديث أو ذاك ليس في المسند بمجرد أننا رجعنا إلى مسند راوي الحديث. واضح إلى هنا؟ فلكي لا يتسرع الباحث على إلى الجزم بأن هذا الراوي ليس في المسند علينا أن يلاحظ ويتمم البحث على النمط التالي، وهو أولا يعود إلى مجمع الزوائد الذي جمع فيه الزوائد عن الكتب الستة. هل فعلت؟
أنا خرجت في عدة مواضع، خرجت من في موطأ النمائي.
لا تحي أجب عن سؤال.
لا أنا أرجع
في ذلك. لا والله خير الكلام ما قل ودا. طيب هل عندك الفهرس الذي وضعه بعض المعاصرين لمجمع الزوائد؟ طيب. هذا يشرح لك القريب، فتراجع هذا الحديث في هذا الفهرس فيوفر عليك وقتا مديدا الذي يتطلبه البحث عن الحديث، فهو بحث انتهى ورتب الأحاديث على الحروف. هذا أولا. وثانيا هل استعنت في بحثك عن هذا الحديث سواء كان في المسند أو في غيره ببعض الفهارس الحديثة ولو كانت من بعض المستشرقين من الكفار كمثلا نساه كل السنة رجعت إليه؟ وما دلك على شيء؟ والكتاب الآخر معجم الفهارس
المعجم من بعض يعني المواطن مثل الإمام مالك.
يا أخي ما نحتاج للتفصيل، رجعت إليه خلاص. أخيرا طلعت هذا الكتاب الجديد الذي رضعه أهل المصريين في 10 مجلدات. ها؟ ما شاء الله. إيه؟ رجعت ما وجدت الحديث فيه. وأنا أذكرك الآن والحاضرين لأن ترتيب هذا الكتاب ليس دقيقا، يعني بحيث أنه الآن لما ترجع إلى القاموس فأنت بحاجة إلى لفظة تبدأ بألف ميم فتمر بسرعة على ألف ميم، ما تجده ما تنظر بألف ميم مثلا أو ألف عين أو ما قبله، لأنه ترتيب دقيق ودقيق جدا. إيه هذا الفهرس لأمر ما الله أعلم به ليس في هذه الدقة، ولذلك فيجب على الباحث أن يطيل نفسه في البحث، يقدم يأخر، وقد يجد ما لم يجده في المكان الذي يفترض أن يكون فيه. واضح هذا؟ أخيرا يوجد احتمال أن يكون هذا الحديث رواه أحمد لكن في غير مسند، وقد أطلق العجو إليه ففسر من بعضهم بأنه يعني المسند، لأن هذا هو المقصود عند إطلاق العجو إليه، ثم يستمر هذا الإطلاق ويكون قائما على خطأ، فينبغي الرجوع حين ذاك إلى كتب أخرى، مثل مثلا كتاب السنة، مثل كتاب الجهد. هل رجعت إليهما؟
رجعت إلى السنة.
الزهد ما رجعت، والسبب أن الزهد بعد ما رجعت له فهارس، فيتطلب مراجعة قد يكون حديث آخر كتاب. الشاهد أنك وجدت الحديث أخيرا عند غير المسند. عند من؟
الإمام مالك في الموطأ، والشافعي في السنن، وعبد الرزاق في المصنف، والحميدي في المسند، وسعيد بن منصور في سننه، وأبو داود أشار إليه في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وخرجه الحافظ بن حجر في الفتح، فقال زاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان. كان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال أخبرني ابن كعب ابن مالك عن علمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النبي الحقيقة نهى عن قتل النساء والصبيان، انتهى. لكن بكر وقال وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري. ورجع إلى الإرواء
المقصود المقصود أن هؤلاء كلهم رواه عن ابن كعب، يعني السند الذي رجع إلى أحمد عن ابن كعب هؤلاء كلهم رواه عن ابن كعب. طيب رجعت شرح ابن كعب ومن روى عنه؟
طبعا ابن كعب يعني
ما رجعت. كان ينبغي المراجعة للتحفظ من أن يكون له ابن آخر ليس مشهورا بالثقة والعدالة كما وشان عبد الله وعبد الرحمن، حينئذ تطمئن النفس إلى ما نقلته عن أحمد شاكر رحمه الله.
هنا حديث آخر روى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جبل. رواه ابو محمد الخلال
والسلام رسول الله.
رواه ابو محمد الخلال وابو قاسم الازدي رواه ابو ذر الهروي ولفظه من سب نبيا تقتلوه ومن سب اصحابه تجلدوه. يقول شيخ الاسلام وهذا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحسن بن زباله قال حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبي عن جده عن محمد بن الحسين عن أبي عن الحسين بن علي عن أبي يقول وفي القلب منه حجازة، فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه مسلم المنكرة والمحدث عن أهل البيت ضعيف.
المسؤول عن المنكر يعني بنفس السند هذا يعني موجودة في كتب السنون لنا المسؤول عن المنكر هذا قصر الإسلام يقول وقد فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه مثل المنكرة
يعني إسناد أهل البيت
إسناد هذا عن
المنكرة وابن جبالة هذا متروك الحديث متهم بالكذب
طبعا مثل المنكرة ما ممكن
الناس عن المسلمين ممكن إذا رجع الزنا